إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونسأله وأسأله سبحانه وتعالى كما بلغنا شهر رمضان أن يبلغنا فيه التمام، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يكتبنا من عتقائه من النار، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أيها الأحبة الكرام، فرصة طيبة تدارس فيه بعض فضائل الدعاء وبعض آدابه. أيها الأخوة الكرام، الدعاء شأنه في الإسلام عظيم، ومكانته فيه سامية، ومنزلته منه عالية، إذ هو أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة لفضله والمنوهة بمكانته وعظيم شأنه. وكما يعلم الجميع أن الدعاء معناه الرغبة إلى الله عز وجل، ودعاء الإنسان ربه ويسأله أن يعطيه ما يريد وأن يكشف عنه ما لا يريد. ولعظم شأنه وعظم فضله، فقد ذكر بعض أهل العلم بعض الفضائل في هذا الدعاء. فمن الفضائل للدعاء، أولا أن الدعاء عبادة لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: ليس معناه الحصر أن العبادة هي الدعاء فقط، لكن معناه أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك أيها الأحبة الكرام، من فضائل الدعاء أن الله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الحديث في هذا الحديث دلالة على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والملبس والمأكل والمشرب والكسوة وغير ذلك. كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق والإعانة على الطاعة ونحو ذلك، لأنه سبحانه وعدهم بالإجابة. ومن فضائل الدعاء أن الله جل وعلا افتتح كتابه الكريم بالدعاء وختمه به، فسورة الفاتحة بدأ فيها بالحمد والثناء على الله عز وجل وطلب الهداية والاستقامة على الصراط المستقيم، وختم كتابه بسورة الناس بالاستعاذة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا مما يدل على شأن الدعاء وأنه روح العبادة ولبها. ومن فضائل الدعاء أن الدعاء فيه إظهار الخضوع والتذلل لله والانكسار بين يديه سبحانه، وأن رحمته قريب من عباده، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن فضائل الدعاء أن الله عز وجل قريب من عباده، يجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطيهم سؤالهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن فضائل الدعاء أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون الله عز وجل، وكانوا أعظم الناس تحقيقا للدعاء وقيامهم به في جميع أحوالهم. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: لما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين كل على انفراده أثنى عليهم عموما فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة ويكملونها على الوجه اللائق بها الذي ينبغي، ولا يتركون فضلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها. ويدعوننا رغبا ورحبا، أي يسألوننا الأمور المرغوبة فيها من مصالح الدنيا والآخرة، ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين، وهم راغبون راهبون لا غافلون لهون مدلون. وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين متذللين متضرعين، وهذا لكمال معرفتهم بالله عز وجل. ومن يقرأ في كتاب الله يجد في كثير من الآيات كم دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربهم جل وعلا لأنه هو المستجيب لدعائهم. لك من فضائل الدعاء أن الله عز وجل لا يضيع أجر الداعي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. هذه بعض الفضائل لهذه العبادة العظيمة. أما آداب الدعاء فآداب الدعاء كثيرة، ومنها على سبيل الاختصار: أولا، أن يخلص العبد الدعاء لله عز وجل، وأن لا يريد بذلك إلا وجه الله جل وعلا، لأنه عبادة كما تقدم. ولقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقوله عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كذلك من آداب الدعاء أن يبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، كما جاء في بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. كذلك من آداب الدعاء حضور القلب وعدم الانشغال والغفلة، وأن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. كذلك من آداب الدعاء عدم الاستعجال في الدعاء إذا تأخرت الإجابة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى لم يستجب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. كذلك من آداب الدعاء خفض الصوت وعدم رفعه عند الدعاء. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع بعض الصحابة أصواتهم بالتكبير قال لهم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا أبكما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. في رواية أخرى إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كذلك من الآداب رفع اليدين عند الدعاء، بقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وإذا أراد المسلم أن يستجيب الله دعاءه أن يكون طعامه وشرابه وأكله من الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كذلك مما ينبغي للمسلم أن يجتنبه في الدعاء أن لا يدعو على نفسه وأهله وماله وولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فليحذر الإنسان شر لسانه فلا يدعو على نفسه وأهله وماله وولده إلا بالخير، وليعود نفسه على ذلك. ومما ينبغي التنبيه عليه كذلك من الاعتداء في الدعاء من التطويل على الناس في الصلاة، وإذا دعا لوحده لا حرج عليه في ذلك، لكن التطويل على الناس واتباع أحكام التجويد في الدعاء فهذا لم يرد عن السلف رحمهم الله جميعا، وهم أفضل الناس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الاعتداء في الدعاء وأعظمها أن يدعو غير الله، أو يسأل الله عز وجل فعل المحرمات، أو يسأل الله أن يخلده إلى يوم القيامة، أو أن يكون ملكا أو نبيا، أو يجعله من المعصومين، أو يدعو على نفسه وعلى المسلمين بالخزي والهوان. وليحرص المسلم على جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأدعية لأصحابه رضي الله عنهم، ولأنه عليه الصلاة والسلام بعث بجوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أن يتكلم صلى الله عليه وسلم بالكلام الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، وهذا شأنه في أدعيته وأذكاره صلوات الله وسلامه عليه. وليعظم المسلم وليعظم المسلم الأدعية النبوية ويحرص عليها. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصور من القرآن. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع له خيري الدنيا والآخرة والسلامة وكل شر في أدعيته صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل بلاغة وفصاحة وعلم، مع ذلك كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الأدعية لكي يدعوا بها. عن أبو بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه استحباب وطلب التعلم من العالم، خصوصا الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. وقد يدعو الإنسان بدعاء لنفسه لم يرد في السنة، ويستجيب الله دعوته كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال: فليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ولكن لا يجعل هذا الدعاء محل تجربة ويقول: جربوا هذا الدعاء قد نفع، وجربوا دعاء هذا الشيخ الفلاني، وهذا دعاء خاص لكذا، وهذا دعاء خاص للولد، وهذا دعاء خاص للطواف، وهذا دعاء خاص للسعي. كل هذا من الأمور التي لم ترد في السنة. يدعو الإنسان بما شاء، ولكن لا يجعل ذلك أسلوبا يدعو الناس لدعائه، بل يعلم الناس بالأدعية التي وردت في السنة النبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خف وصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم من كنت معاقبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه، لأن الأدعية التي من الكتاب ومن السنة فيها الخير وفيها الكمال. وروى الحاكم والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال: ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل: وليصلي على رسول الله. وروى أبو داود عن ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، وإن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عثت من النار عثت منها وما فيها من الشر. فهذه نماذج من حرص السلف رضي الله عنهم على الأذكار وعلى الأدعية الشرعية، وذلك لكمالها ورفعتها وسلامتها ووفائها بتحقيق المطالب. وفي الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ويرحمنا ويتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، ويجعلنا من عتقائه من النار، إنه سميع قريب مجيب. وأسأله سبحانه أن يوفق رجال أمننا المرابطين على حدود بلادنا، أسأله سبحانه أن يوفقهم ويعينهم، أن يربط على قلوبهم ويثبتهم، وأن يرحم من مات منهم ويبلغه منازل الشهداء. اللهم من كان منهم جريحا اللهم عجل بشفائه يا رب العالمين. كذلك أسأله سبحانه أن يوفق رجال أمننا ورجال صحتنا، ويوفق ولاة أمورنا إلى ما يحبه ويرضى، ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعيد عينهم على الخير وتعينهم عليه. وأسأله سبحانه أن يصرف عنهم بطانة الشر والسوء والفساد، إنه سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونسأله وأسأله سبحانه وتعالى كما بلغنا شهر رمضان أن يبلغنا فيه التمام، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يكتبنا من عتقائه من النار، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أيها الأحبة الكرام، فرصة طيبة تدارس فيه بعض فضائل الدعاء وبعض آدابه. أيها الأخوة الكرام، الدعاء شأنه في الإسلام عظيم، ومكانته فيه سامية، ومنزلته منه عالية، إذ هو أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة لفضله والمنوهة بمكانته وعظيم شأنه. وكما يعلم الجميع أن الدعاء معناه الرغبة إلى الله عز وجل، ودعاء الإنسان ربه، ويسأله أن يعطيه ما يريد وأن يكشف عنه ما لا يريد. ولعظم شأنه وعظم فضله، فقد ذكر بعض أهل العلم بعض الفضائل في هذا الدعاء. فمن الفضائل للدعاء، أولا أن الدعاء عبادة لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله: ليس معناه الحصر أن العبادة هي الدعاء فقط، لكن معناه أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك أيها الأحبة الكرام، من فضائل الدعاء أن الله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الحديث في هذا الحديث دلالة على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم، من الطعام والشراب والملبس والمأكل والمشرب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق والإعانة على الطاعة ونحو ذلك، لأنه سبحانه وعدهم بالإجابة. ومن فضائل الدعاء أن الله جل وعلا افتتح كتابه الكريم بالدعاء وختمه به، فسورة الفاتحة بدأ فيها بالحمد والثناء على الله عز وجل وطلب الهداية والاستقامة على الصراط المستقيم، وختم كتابه بسورة الناس بالاستعاذة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا مما يدل على شأن الدعاء وأنه روح العبادة ولبها. ومن فضائل الدعاء أن الدعاء فيه إظهار الخضوع والتذلل لله والانكسار بين يديه سبحانه، وأن رحمته قريب من عباده، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن فضائل الدعاء أن الله عز وجل قريب من عباده، يجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطيهم سؤالهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن فضائل الدعاء أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون الله عز وجل، وكانوا أعظم الناس تحقيقا للدعاء وقيامهم به في جميع أحوالهم. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: لما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين كل على انفراده أثنى عليهم عموما فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة ويكملونها على الوجه اللائق بها الذي ينبغي، ولا يتركون فضلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها. ويدعوننا رغبا ورحبا، أي يسألوننا الأمور المرغوبة فيها من مصالح الدنيا والآخرة، ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين، وهم راغبون راهبون لا غافلون لهون مدلون. وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين متذللين متضرعين، وهذا لكمال معرفتهم بالله عز وجل. ومن يقرأ في كتاب الله يجد في كثير من الآيات كم دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربهم جل وعلا لأنه هو المستجيب لدعائهم. لك من فضائل الدعاء أن الله عز وجل لا يضيع أجر الداعي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. هذه بعض الفضائل لهذه العبادة العظيمة. أما آداب الدعاء، فآداب الدعاء كثيرة، ومنها على سبيل الاختصار: أولا، أن يخلص العبد الدعاء لله عز وجل، وأن لا يريد بذلك إلا وجه الله جل وعلا، لأنه عبادة كما تقدم. ولقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقوله عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كذلك من آداب الدعاء أن يبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، كما جاء في بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. كذلك من آداب الدعاء حضور القلب وعدم الانشغال والغفلة، وأن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. كذلك من آداب الدعاء عدم الاستعجال في الدعاء إذا تأخرت الإجابة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى لم يستجب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. كذلك من آداب الدعاء خفض الصوت وعدم رفعه عند الدعاء، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع بعض الصحابة أصواتهم بالتكبير قال لهم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا أبكما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. في رواية أخرى: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كذلك من الآداب رفع اليدين عند الدعاء، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراء. وإذا أراد المسلم أن يستجيب الله دعاءه أن يكون طعامه وشرابه وأكله من الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن رجل أشعث أغبر يمد إيديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فإنه يستجاب له. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كذلك مما ينبغي للمسلم أن يجتنبه في الدعاء ألا يدعو على نفسه وأهله وماله وولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فليحذر الإنسان شر لسانه، فلا يدعو على نفسه وأهله وماله وولده إلا بالخير، وليعود نفسه على ذلك. ومما ينبغي التنبيه عليه كذلك من الاعتداء في الدعاء من التطويل على الناس في الصلاة، وإذا دعا لوحده لا حرج عليه في ذلك، لكن التطويل على الناس واتباع أحكام التجويد في الدعاء فهذا لم يرد عن السلف رحمهم الله جميعا، وهم أفضل الناس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الاعتداء في الدعاء وأعظمها أن يدعو غير الله، أو يسأل الله عز وجل فعل المحرمات، أو يسأل الله أن يخلده إلى يوم القيامة، أو أن يكون ملكا أو نبيا، أو يجعله من المعصومين، أو يدعو على نفسه وعلى المسلمين بالخزي والهوان. وليحرص المسلم على جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأدعية لأصحابه رضي الله عنهم، ولأنه عليه الصلاة والسلام بعث بجوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أن يتكلم صلى الله عليه وسلم بالكلام الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، وهذا شأنه في أدعيته وأذكاره صلوات الله وسلامه عليه. وليعظم المسلم وليعظم المسلم الأدعية النبوية ويحرص عليها. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصور من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع له خيري الدنيا والآخرة والسلامة وكل شر في أدعيته صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل بلاغة وفصاحة وعلم، مع ذلك كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الأدعية لكي يدعوا بها. عن أبو بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه استحباب وطلب التعلم من العالم، خصوصا الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. وقد يدعو الإنسان بدعاء لنفسه لم يرد في السنة ويستجيب الله دعوته، كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال فليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ولكن لا يجعل هذا الدعاء محل تجربة ويقول جربوا هذا الدعاء قد نفع وجربوا دعاء هذا الشيخ الفلاني، وهذا دعاء خاص لكذا، وهذا دعاء خاص للولد، وهذا دعاء خاص للطواف، وهذا دعاء خاص للسعي. كل هذا من الأمور التي لم ترد في السنة. يدعو الإنسان بما شاء، ولكن لا يجعل ذلك أسلوبا يدعو الناس لدعائه، بل يعلم الناس بالأدعية التي وردت في السنة النبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خف وصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم من كنت معاقبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله له فشفاه، لأن الأدعية التي من الكتاب ومن السنة فيها الخير وفيها الكمال. وروى الحاكم والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل وليصلي على رسول الله.
وروى أبو داود عن ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، وإن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عث من النار عث منها وما فيها من الشر.
فهذه نماذج من حرص السلف رضي الله عنهم على الأذكار وعلى الأدعية الشرعية، وذلك لكمالها ورفعتها وسلامتها ووفائها بتحقيق المطالب. وفي الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ويرحمنا ويتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، ويجعلنا من عتقائه من النار، إنه سميع قريب مجيب. وأسأله سبحانه أن يوفق رجال أمننا المرابطين على حدود بلادنا، أسأله سبحانه أن يوفقهم ويعينهم، أن يربط على قلوبهم ويثبتهم، وأن يرحم من مات منهم ويبلغه منازل الشهداء. اللهم ما كان منهم جريحا اللهم عجل بشفائه يا رب العالمين. كذلك أسأله سبحانه أن يوفق رجال أمننا ورجال صحتنا، ويوفق ولاة أمورنا إلى ما يحبه ويرضى، ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعيد عينهم على الخير وتعينهم عليه. وأسأله سبحانه أن يصرف عنهم بطانة الشر والسوء والفساد، إنه سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.